الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نكمل إن شاء الله في شرح دروس التحفة الثانية، شرح المقدمة الأدب الرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله عليه. تكلمنا في المرات السابقة على الكلمة وأنواع الكلمة وعلامات كل قسم من أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف. وتكلمنا في آخر الدرس السابق على الإعراب، تعريف الإعراب وأنواع الإعراب، وتكلمنا كذلك على البناء كمقابل للإعراب. نتكلم إن شاء الله في هذه المرة على أنواع الإعراب وعلى علامات الإعراب. يقول أنواع الإعراب، يقول ابن أبي الروم رحمه الله، قال: وأقسامه، أقسام الإعراب يعني اللي هو اتكلم عليه قبل كده، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك، يعني من هذه الأقسام الأربعة يعني، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك، من الأقسام الأربعة دي برضو، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طبعا هو قال للأسماء فيها من ذلك وللأفعال من ذلك، وما ذكرش الحروف، لأن الحروف كلها مبنية وما فيهاش إعراب أصلا، لا يدخل الإعراب في الحروف، الحروف كلها مبنية. فهو بين لنا كده ان انواع الاعراب قسم مشترك بين الاسم والفعل، وهو النصب والرفع او الرفع والنصب، قسم مختص بالاسماء وهو الجر او الخفض على تعبير ابن ابي الروم رحمه الله، وقسم مختص بالافعال وهو الجزم. يبقى عندنا في ثلاث انواع من الاعراب، رفع ثلاث انواع من الاعراب من حيث اختصاصها او اشتراكها. النوع الاول اللي هو المشترك بين الافعال والاسماء اللي هو الرفع والنصب، والنوع الثاني اللي هو مختص بالاسماء فقط اللي هو الجر، والنوع الثالث اللي هو مختص بالافعال فقط اللي هو الجزم. لكن على التفصيل هيبقوا اربع انواع. طيب، يبقى عندنا اقسام الاعراب اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله عليه يقول: انواع الاعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا اربعه، يعني تقع تشمل الاثنين، تمام، في الاسم والفعل، وزي ما قلنا الحرف مش داخل معانا لانه مبني. أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة، أنواع الإعراب يعني، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح أو في اصطلاح النحاة. طيب، أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. يبقى الرفع في اصطلاح النحاة ده تغير حصل في آخر الاسم، زي ما قلنا لما اتكلمنا عن الإعراب، ذكر هو تعريف الإعراب إن هو تغيير أواخر الكلم، ده ابن أبي الروم يعني، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يبقى التغيير بيحصل في آخر الكلمة، وقلنا كلام الشيخ محمد رحمة الله عليه ان هو التغيير ده مش في الاخر في ذاته، لا، ده في التشكيل بتاعه او في الضبط الشكل بتاعه. فيبقى ده تغير مخصوص، تغير من ضمن التغيرات اللي بتحصل في اخر الكلمة بسبب تغير العوامل، بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه على هذه الكلمة. علامة التغير ده الضمة وما ناب عنها. هنيجي بعد كده نتكلم عن علامات الرفع اللي هي الضمة، ونذكر العلامات التي تنوب عن الضمة في الرفع. قال: وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله، اللي هي في علامات الإعراب الأصلية والفرعية. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي، يقوم علي. يقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وده فعل، فعل مضارع. وعلي مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه فاعل، وده اسم. طبعا الاسم إما معرب، وده الأصل في الأسماء إن أكثر الأسماء معربة، وإما مبني، وده وده مخصوص في عدة أنواع من الأسماء، اللي هي زي الضمائر مثلا وأسماء الإشارة والاسم الموصول وغيرها، دي مبنيات الأسماء. لكن الأصل في الأسماء إن هي معربة، والأصل في الأفعال البناء، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر الاتنين مبنيين، والذي يعرب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط، فعل المضارع فقط. طيب نقول: وأما النصب، ده كلام الشيخ محمد رحمة الله عليه، وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، الاستواء والاستقامة. في الاصطلاح تغير مخصوص. يبقى هو تعريف بالرفع أو النصب أو القفض أو الجزم كله هيبقى إيه؟ تغير مخصوص، لأن في الإعراب كله هيبقى تغير، تغير في آخر الإيه؟ في آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه. يبقى تغير مخصوص. علامته هيبقى الضمة أو ما نبع عنها في الرفع، الفتحة أو ما نبع عنها في النصب، الكسرة أو ما نبع عنها في الخفض أو الجر، والسكون أو ما نبع عنه في الجزم. يبقى التعريف كله واحد مشترك، اللي هيتغير بس في التعريف، اللي هو علامة النوع الإعرابي ده. علامة الرفع هتبقى الضمة أو ما نبع عنها، علامة النصب هتبقى الفتحة أو ما نبع عنها، علامة الخفض أو الجر هتبقى الكسرة أو ما نبع عنها، وعلامة الجزم هتبقى السكون أو ما نبع عن هذه العلامة. طيب يقول: ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو: لن أحب الكسول، لن أحب الكسولة. يبقى أحب هنا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لدخول لن عليه، اللي هي تنصب الفعل المضارع. وكلمة الكسول هتبقى منصوبة برضو لأنه مفعول به. يبقى أحب فعل دخل عليه النصب، والكسول اسم ودخل عليه النصب. يبقى كده عندنا النصب دخل على الفعل وعلى الاسم. لن أحب الكسول أو الكسل، سواء الكسول أو الكسل، هيبقى اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفعول به. طيب لن أحب الكسل دي مثال للنصب في الاسم وفي الفعل. طيب بعد كده يقول: وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، يعني النزول، يعني خفض في اللغة النزول. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، زي ما قلنا هو التعريف واحد في كل حاجة، بس هيتغير في التعريف بس بإيه؟ بالعلامة بتاعت النوع الإعرابي اللي بنتكلم عليه. وأما الخفض في اللغة التسفل وفي الاصطلاح تغير مخصوص، علامته الكسرة وما نبع عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. يبقى عندنا الرفع والنصب داخلين في الأفعال والأسماء، والخفض في الأسماء فقط. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو: تألمت من الكسل. تألمت هيبقى فعل ماضي، وده هيبقى مبني، لأن الفعل الماضي هيبقى مبني زي ما هيأتي بعد كده. عندنا الكسول ده اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص، علامته السكون وما نبع عنه، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، ما قالش إلا في الأفعال، لأن زي ما قلنا الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيين الاثنين، والفعل المضارع هو الفعل المعرب فقط. نحو: لم يفز متكاسل. لم يفز، يفز فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، يعني أصل الفعل يفز أصلها يفوز، فلما جزم الزاي وبقت ساكنة حذفنا الواو عشان منع من التقاء الساكنين. قد تبين لك أن أنواع الإعراب على 3 أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم زي ما قلنا في أول الكلام خالص. طيب الفصل اللي بعد كده: علامات الإعراب. علامات الإعراب قال: باب معرفة علامات الإعراب. ابن أجرم يقول: للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. يعني احنا نقول الاول كده ان علامات الاعراب علامات اصليه وعلامات فرعيه. يعني علامات اصليه يعني الاصل في هذا النوع من الاعراب هذه العلامه. الاصل في الرفع انه مرفوع بالضم، ما ينفعش يترفع بحاجه تانية غير الضم. الاصل في النصب انه يبقى منصوب بالفتحه، وما ينفعش يتنصب بحاجه تانية غير الفتحه. الاصل في الخفض او الجر انه يكون بالكسره، والاصل في الجزم انه يكون بالسكون. لكن في بعض الاحوال، في بعض الاسماء او في بعض الافعال يجي حاله خاصه كده، دي خلاف الاصل. تعاملنا مع الحاله الخاصه ديت بتعامل خاص معاها، وخلينا ان هي في حاله الرفع هتبقى مرفوعه بحاجه تانية غير الضمه، لان اللي يناسبها هو العلامه ديت غير الضمه، لان اتى كلام العرب بهذه المساله، ان الكلمه دي لها حاله خاصه في مساله، في حاله الرفع او في حاله النصب او في حاله الجر، تعامل معامله خاصه غير باقي الاسماء او غير باقي الافعال، باقي الكلمات يعني تعامل معامله خاصه، لان ده الوارد في لغة العرب. فالعلامات الأصلية أربع علامات: الضمة، علامة الرفع والفتحة، علامة النصب والكسر، علامة الجر أو الخفض، والسكون علامة الجزم. عندنا العلامات الفرعية سبع علامات، العلامات الفرعية سبعة: الواو علامة تنوب عن الضمة في الرفع، والالف تنوب عن الضمه في الرفع وفي النصب زي ما هيجي في بعض الاحيان، الياء تنوب عن الكسره عن الفتحه في النصب، وتنوب عن الكسره في الجر في بعض الاحوال برضو. ثبوت النون، الواو والالف والياء دي كلها علامات فرعيه في الاسماء. يبقى كده عندنا ثلاثه دول مختصين بالاسماء: الواو والالف والياء، دي علامات فرعيه مختصه بالاسماء. ثبوت النون أو زي ما بعض النحاة يقولها النون. النون علامة رفع في بعض الأفعال، تمام. والعلامة الخامسة حذف النون، دي علامة للنصب والجزم في بعض الأفعال. يبقى كده عندنا ثبوت النون وحذفها، أو النون وحذف النون، دي علامات مختصة بالأفعال. بعد كده العلامة السادسة الكسرة، وديت في حالة واحدة بس، في حالة الجمع المؤنث السالم نيابة عن الفتحة في حالة النصب. والعلامة السابعة الفرعية الأخيرة هي الفتحة، ودي تنوب عن الكسرة في الجر في الاسم الممنوع من الصرف. يبقى عندنا العلامات الفرعية سبعة: الواو والألف والياء، النون أو ثبوت النون، حذف النون، الكسرة، الفتحة. دي سبع علامات فرعية تنوب عن العلامات الأصلية اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون في بعض الحالات، وهيأتي تفصيلها إن شاء الله وإحنا بنتكلم في الكتاب. طيب، يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه، قال: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة، أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية، واحدة من العلامات ديت يعني من الأربعة اللي هو بيقول عليها أصلية، وهي الضمة. يبقى العلامة الأصلية للرفع الضمة، وثلاث فروع، ثلاث علامات فروع عن الضمة في الرفع، وهي الواو والألف والنون. الواو والألف والنون، وهيجي دلوقتي مواضع الواو ومواضع الألف ومواضع النون. طيب، مواضع الضمة إمتى يبقى الاسم مرفوع بالضمة؟ إمتى نعرف إن الضمة دي علامة رفع في هذا الاسم؟ قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يبقى دول أربع مواضع للضمة كعلامة للرفع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، قال: أقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع. في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، التكسير بالسين، لان في بعض النسخ مكتوبه فيها بالساء، لا هو جمع التكسير بالسين. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم. والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به الف اثنين ولا واو جماعه ولا ياء مخاطبه ولا نون توكيد خفيفه ولا نون توكيد خفيفه او ثقيله ولا نون نسوه. ولا نون نسوه. هيجي بقى التفصيل، يقول أما الاسم المفرد فالمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. عندنا في الكلمات العربية في اسم مفرد وفي مثنى وفي جمع، وهيجي التفصيل الكلام ده دلوقتي. يعني الاسم المفرد ده اللي هو ليس مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما، احنا عندنا في مثنى يدل على اثنين سواء مذكر او مؤنث، اثنين نساء او اثنين رجال او اثنين مذكر او اثنين مؤنث يعني. والجمع فيه عندنا جمع مؤنث وجمع مذكر وفي جمع تكسير. وملحق بهما يعني ملحق بالمثنى او ملحق بجمع المذكر. الملحق بالمثنى هو اسم يعامل معاملة المثنى، وهيجي إن شاء الله بعد كده اسم يعامل معاملة المثنى وإن كان لم يستوفي شروط المثنى. يعني هو بيتعامل معاملة المثنى في حالة الإعراب، يعني في الإعراب يعامل معاملة المثنى في الإعراب إن هو يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، وإن كان هو مش مثنى لأن فقد بعض شروط المثنى زي ما هيجي إن شاء الله بعد كده. الملحق بجمع المذكر السالم نفس المسألة، اسم بيعامل معاملة جمع المذكر السالم في الإعراب، يرفع بالواو وينصب الجر بالياء وإن كان لم يستوفي شروط جمع المذكر السالم ولكن يعامل معاملة. ولا من الأسماء الخمسة. يبقى هو كده بيذكر محترزات التعريف في المفرد، ان هو مش مثنى مش جمع مش ملحق بالمثنى او ملحق بالجمع ولا من الاسماء الخمسه. يبقى ده تعريف الاسم المفرد. سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزه، ام كان المراد به مؤنثا مثل فاطمه عائشه زينب، وسواء كانت الضمه ظاهره كما في نحو حضر محمد، محمد ده اسم مفرد مرفوع بالضمه الظاهره، وسافرت فاطمه تو اسم مفرد برضه مرفوع بالضمة الظاهرة لأن الاثنين فاعل، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي. قلنا في أنواع تقدير الإعراب أن يقدر الإعراب للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل بحركة المناسبة. للتعذر زي الفتى كده الألف اللي هو الاسم المقصور، مقصور بالقاف والصاد، ده لا يظهر عليه أي علامة من علامات الإعراب لاستحالة نطق علامة الإعراب على الألف. وللثقل زي القاضي ده لا يظهر عليه علامة الرفع والجر ولكن يظهر عليه علامة النصب لخفتها اللي هو الاسم المنقوص، فده يظهر عليه علامة النصب فقط مش كده، ويقدر عليه علامة الرفع والجر. وأخي ده سبب من اسباب تقدير الاعراب اللي هو اشتغال المحل بحركه المناسبه، لان المفروض الخاء هي اللي هيظهر عليها علامه الاعراب وهي مشتغله بالكسره اللي تناسب ياء الاضافه ياء المتكلم. ف كده علامه الاعراب مقدره على الثلاثه، ولكن ده لا يخرج هذه الاسماء الثلاثه عن كونها مفرد. ونحو تزوجت ليلى ونعمه، ده مثال بالمؤنث، يعني هو جاب لك المذكر وجاب المؤنث كمان لأن ده مفرد وده مفرد برضه. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات، يعني أسماء مرفوعات يعني، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء اللي هي الخاء، يعني على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة اللي هي الكسرة اللي تناسب الياء. يبقى ده الكلام على الاسم المفرد. اما جمع التكسير يبقى الموضع الاولاني لكون الضم علامة من علامات الاعراب في حالة الرفع الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير، فالمراد به ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغة مفرد، مع تغير في صيغة مفرد، يعني المفرد بتاعه ما بيفضلش على حاله، وده في الغالب لان في بعض انواع جمع التكسير ما بيحصلش فيها تغير زي ما هيجي معانا دلوقتي ان شاء الله لما هنذكر التغيرات اللي بتحصل في جمع التكسير. الشيخ محمد بيقول: وانواع التغير الموجوده، وانواع التغير الموجوده دي في جموع التكسير سته. الاول تغير بالشكل ليس غير، في تشكيل الكلمه، يعني في تشكيل الحرف، نحو اسد واسد. اسد واسد، الهمزه بدل ما كانت مفتوحه بقت مضمومه، والسين بدل ما كانت مفتوحه بقت ساكنه. ونمر ونمر، نمر ونمر، برضه لقينا النون والميم تغير التشكيل بتاعه. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. يبقى هنا ألف أو همزة وسين، وهنا ألف وسين أو همزة وسين، لكن التغير مش في ذات الحرف، لا التغير في شكل الحرف، هو نفس المسألة في نمر ونمر. طيب تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، التاء اللي هي تاء التأنيث اللي في الآخر، تهمة دي وقعت وبقت تهم. وباقي الحروف على حالها في المفرد. يبقى اللي تغير تغير بالنقص. تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنون وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. يبقى ده في هي صنون وجمعت على صنوان بزيادة الايه الالف والنون. تغير في الشكل مع النقص، يبقى في تشكيل اتغير، وكذلك في ايه في نقص في عدد الحروف. يبقى احنا عندنا كده اصول التغيير التلاتة: تغير بالشكل، تغير بالنقص، تغير بالزيادة. وبعدين نجيب بقى زي ما هيجي بعد كده: تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع الزيادة، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. يبقى عندنا أصول التغيير في أو التغير في جمع التكسير ثلاثة: تغير بالشكل، تغير بالنقص، تغير بالزيادة. وبعد كده بقى إيه يحصل؟ تغير بالشكل مع النقص، تغير بالشكل مع الزيادة، تغير بالشكل مع النقص والزيادة الاثنين في نفس الوقت، يطلع لنا ست أنواع للتغيير. طيب تغير في الشكل مع النقص زي نحو سرير سرور، يبقى شلنا الياء وبعدين السين اتغيرت بقت مضمومة والراء اتغيرت بقت مضمومة. كتاب كتب، أحمر حمر أو حمر، وأبيض بيض. يبقى نلاقي إن في حرف نقص زائد إن تشكيل الحروف إيه؟ تشكيل الحروف تغير. تغير في الشكل مع الزيادة، النوع الخامس من أنواع التغيير، يعني سبب وأسباب، سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود، سبع سباع، سبع سباع، ذئب ذئاب، شجاع شجعان، وهكذا. يبقى ده تغير في التشكيل بتاع الحروف زائد إنه تغير في زيادة حرف على الكلمة. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم كرماء. كلمة كريم فيها الكاف والراء والياء والميم، كرماء شلنا منها الياء وزودنا عليها إيه؟ زودنا عليها الألف والهمزة. يبقى زائد في تغيير ثالث اللي هو الكاف كانت مفتوحة بقت مضمومة، كريم بقت كرم، والراء كانت مكسورة بقت مفتوحة كرماء. فنلاقي إن في تغير في التشكيل، وتغير في نقص بعض الحروف، وتغير في زيادة بعض الحروف، وزي رغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. يبقى دي ست أنواع من التغير ممكن تحصل على الاسم المفرد لما يجمع جمع التكسير. عشان كده سموه إيه؟ سموه جمع التكسير، لأنه بيكسر المفرد بيغيره. وده في الغالب زي ما قلنا لأن في بعض الكلمات وإن كانت قليلة جدا يعني ما قد لا يحصل تغيير أصلا، فنفس الكلمة تدل على المفرد وهي هي تدل على الجمع، واللي بيبين هي مفرد ولا جمع هو إيه؟ هو السياق. زي كلمة فلك مثلا، الفلك ديت ممكن تعني السفينة المفردة سفينة واحدة، وممكن تعني سفن، يعني كونها تعني سفن جمع السفينة، زي قول الله سبحانه وتعالى وعليها على الأنعام يعني، وعلى الفلك تحملوا عليها، وعلى الفلك على الفلك على السفن. وممكن تدل على ايه؟ على سفينة واحدة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ايه خاطب نوح عليه السلام، قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. دي ما كانتش سفن، دي كانت سفينة واحدة سيدنا نوح عملها عشان ينقذ المؤمنين من الطوفان الذي سلطه الله على أهل الأرض في ذلك الوقت بدعاء نوح عليه السلام. فيبقى كلمة فلك استعملت في المفرد وفي الجمع الاثنين، واللي بين هي مفرد ولا جمع الايه؟ السياق. عليها وعلى الفلك تحملون، واضح ان هو ده تعديد للنعم وامتنان من الله سبحانه وتعالى. يبقى مش مقصود سفينه واحده، لان يعني اللي البشر بينتفعوا بيه سفن كتيره جدا مش سفينه واحده، لكن الخطاب لنوح عليه السلام كان متعلق بايه؟ بسفينه واحده، فاذا استويت انت ومن معك على الفلك يعني على السفينه. لكن الاصل غير كده، الاصل ان لازم يحصل تغير في جمع التكسير، تغير في المفرد بأنواع من التغيرات اللي هي الستة اللي احنا قلناهم. الأصل فيهم ثلاثة، وقد يشترك واحد مع الثاني أو واحد مع اثنين، فيحصل عندنا ستة أنواع من أنواع التغير في جمع التكسير. طيب، وهذه الأنواع كلها اللي هي أنواع التغير دي كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد به مؤنثا مثل هنود وذيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو كلمة سكارى وجرحى وعذارى وحبالة. كل ديت هتبقى جموع تكسير ممكن تأتي مرفوعة في موضع رفع يعني، لكن هتقدر عليها الضمة، عشان زي ما قلنا سكارى وجرحى ديت للتعذر لأن هي ياء، وعذارة وحبالة نفس المسألة لأن هي ألف عفوا، وعذارة وحبالة نفس المسألة. وقلنا إن يستحيل ظهور علامة الإعراب على الألف، يبقى منع من ظهورها التعذر اللي هو استحالة ظهور علامة الإعراب عليه. تقول قام الرجال برفع اللام، قام الرجال يبقى مرفوعة بضمة ظاهرة، وقامت الزيانب برضه مرفوعة بضمة ظاهرة، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة. تقول حضر الجرحى والعذارى، الجرحى مذكر والعذارى مؤنث، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. بدأ الموضع الثاني لكون الضمة علامة إعراب في حالة الرفع جمع التكسير. الموضع الأول الاسم مفرد، والموضع التاني جمع التكسير، دول يكون فيهم علامة الرفع هي الضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. وأما جمع المؤنث السالم، ده الموضع التالت للضمة كعلامة من علامات الرفع، فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. هو ممكن نقول يعني جمع المؤنث السالم ممكن ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني ممكن يبقى في بعض جموع المؤنث السالم المفرد بتاعها مذكر، زي مثلا قطار وخطاب مثلا، جمعهم قطارات وخطابات. قطارات ده جمع مؤنث سالم، خطابات جمع مؤنث سالم، مع إن مفردهم مذكر. فالأدق والأوعب في التعريف إن إحنا نقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات، فاطمات، حمامات. هي حمامات ديت واضح فيها إن هو أكثر من اثنين مش اثنتين، لأن حمام اللي هو مفرد حمامات ده يعامل معاملة المذكر. تقول جاءت الزينبات، سافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، لأن طبعا مش هينفع إن جمع المؤنث السالم يبقى آخره ألف، يبقى اسم مقصور يعني، او اخره ياء اسم منقوص لان هو اخره تاء، الا اذا اضيفت لياء المتكلم. اضيفت لياء المتكلم خلاص هنجيب جمع مؤنث سالم ونضيف له ياء المتكلم، فهيبقى ساعتها الضمه مقدره. لكن في المفرد وفي جمع التكسير ممكن تبقى الضمه مقدره لكون الاسم مكسور ويكون الاسم منقوص او مضاف لياء المتكلم. لكن في جمع المؤنث السالم هيبقى الذي يمنع من ظهور الضمه في حاله الرفع ويسبب تقديرها للضمه في حاله الرفع في جمع المؤنث السالم هي المناسبه فقط، اللي هي اضافه جمع المؤنث السالم لياء المتكلم، فيبقى المناسبه اللي هي زي شجراتي وبقراتي. يبقى شجراتي هتبقى مرفوعه، هذه شجراتي هتبقى مرفوعه وعلامه رفعها ضمه مقدره، منع من ظهورها مناسبة الكسرة المناسبة للياء، منع من ظهورها حركة المناسبة. فإن كانت الألف غير زائدة، فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة، القضاة التاء اللي في آخر القضاة، الداعي، الدعاة، لم يكن جمع مؤنث سالم، ده مش جمع مؤنث سالم، ده جمع تكسير، لأن الألف دي مش زائدة. الألف بتاعت القضاة اللي هي بعد الضاد دي مش زائدة، لأن هي في أصل الكلمة، تمام؟ بس هو تغير موضعها، بس بدل قبل الضاد بقت بعد الضاد، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، يبقى شرط إنه يبقى جمع مؤنث سالم إن الألف والتاء يكونوا زائدتين. فالألف في كلمة القضاة والدعاة مش زائدة، دي أصلية. التاء في كلمة أموات وأبيات وأصوات دي كلها إيه؟ غير زائدة، دي تاء أصلية، لأن أموات مفردها ميت، وبيت أبيات مفردها بيت، هتلاقي التاء موجودة في المفرد، فدي مش تاء زائدة، دي تاء أصلية. يبقى أموات وأبيات وأصوات دي جمع تكسير مش جمع مؤنث سالم. ناخد بالنا إن جمع المؤنث السالم لازم تبقى الألف والتاء الاتنين زائدتين على الكلمة مش أصلية. فلو الألف أصلية أو التاء أصلية ما يبقاش جمع مؤنث سالم. يبقى الموضع الثالث من مواضع الضمة كعلامة من علامات الرفع وجمع المؤنث السالم. الموضع الرابع والأخير من علامات من مواضع كون الضمة علامة من علامات الرفع هو الفعل المضارع. الفعل المضارع نحو يضرب، يقول أما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كذلك يدعو ويرجو، كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يبقى الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء هيبقى مرفوع، سواء كانت مرفوع بضمة ظاهرة زي يكتب ويضرب اللي ذكرهم في الأول، يكتب ويضرب، أو هيبقى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، لأن آخر الفعل واو زي يدعو، أو آخره ياء زي يقضي، أو آخره هي منع من ظهورها التعذر لو كان آخره ألف زي يرضى ويقوى. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، يبقى الشرط في الفعل المضارع عشان يبقى مرفوع بالضمة إنه ما يتصلش بآخره حاجة خالص، يبقى آخره اللي هو الحرف بتاع الكلمة نفسها، يكتب آخرها باء، يبقى لازم بآخره باء، يكتبه. لكن لو اتصل بآخره أي حاجة بضمير من الضمائر زي ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة، أو اتصل بآخره نون التوكيد أو نون النسوة، هيبقى ساعتها مش هيبقى مرفوع بالضم، لأن لو اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة هيبقى مش علامة رفعه ضمة، لأ ده هيدخل في نوع تاني من أنواع العلامات اللي هي العلامة الفرعية اللي هي النون، بمرفوع بالنون أو بثبوت النون. قال قولنا الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة وياء مخاطبة يخرج أو يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين لا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل اللي هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، دول هيبقوا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك هيجي دلوقتي إن شاء الله لما نتكلم عن نيابة النون عن يعني الواو في عن الضمة في حالة الرفع ومواضعها. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى لا يسجنن دي نون التوكيد الثقيلة ولا يكونن من الصاغرين دي نون التوكيد الخفيفة، تبقى نون ساكنة وكانت رسمت في المصحف بالتنوين لكن هي نون ساكنة، والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، والفعل حينئذ مبني على السكون، يبقى اتصال الفعل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يخرجه عن كونه مرفوع بالضمة إلى كونه مرفوع بالنون أو بثبوت النون، يبقى هو لازال معرب زي ما هو، بس اللي اختلف إن هو بدل ما كان مرفوع بالضمة بقى مرفوع بثبوت النون، لكن اتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة أو نون النسوة هيخرجه عن الإعراب تماما، هيخليه بره الإعراب خالص ويخليه مبني على الفتح مع نون التوكيد ومبني على السكون مع نون النسوة، يبقى هيخرجه عن الإعراب كليا. طيب يبقى كده يبقى كده المواضع اللي بيبقى الضمة فيها علامة من علامات الرفع في أربع مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب بعد كده تكلم هو على العلامة الأصلية للرفع اللي هي الضم وذكر مواضعها، يبدأ يتكلم بقى عن العلامات الفرعية اللي هي ثلاث علامات موجودين للرفع فرعية غير الضمة، ينوب عن الضمة الواو والألف والنون. الواو يتكلم بقى واحد واحد كده، العلامة الأولى اللي هي الواو هيتكلم عن مواضعها، وبعد كده يتكلم عن الألف، وبعد كده يتكلم عن النون. نيابة الواو عن الضمة، قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين بجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، بجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، بل الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في حاجتين بس، في موضعين بس، الموضع الأول اللي هو جمع المذكر السالم، الموضع الثاني اللي هو الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحاموك وفوك وذو مال. طيب أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن الزيادة وعطف مثله عليه. جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين، يبقى لازم يبقى مفرد، جمع المذكر السالم ده مفرد مذكر، لازم يبقى مفرد مذكر، واشترطوا كمان إن هما مش مفرد مذكر بس، إن يكون مفرد مذكر وعاقل كمان وخاليا من تاء التأنيث والتركيب، ما ينفعش اسم مركب، تمام، يجمع جمع مذكر سالم، وما ينفعش اسم مؤنث يجمع جمع مذكر سالم. يبقى الجمع المذكر السالم اسم دل على اكثر من اثنين، يبقى شرط في مفرد جمع المذكر السالم ان يكون مذكر عاقل وليس مؤنث ولا مركبا، تمام كده، سواء كان بقى علم او صفة، سواء كان علم او صفة. طيب بزيادة في آخره، الزيادة دي بتبقى واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة الجر والنصب. بزيادة في آخره في آخر المفرد طبعا، في آخر المفرد يعني اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخر مفرده، في آخر مفرده. صالح للتجريد يعني الزيادة دي لو جردناها هيرجع الاسم لحالته تاني، يعني لو قلنا مثلا مسلم مسلمون لو شلنا الواو والنون تبقى مسلم. الأمثلة اللي ذكرها مثلا فرح المخلفون شلنا الواو والنون تبقى مخلف، الراسخون شلنا الواو والنون تبقى راسخ، يبقى صالح للتجريد يعني لو شلنا الزيادة دي الاسم يرجع زي ما هو تاني ويبقى دال على معنى، لكن لو دل على اكتر من اثنين دون زياده، زيادته واو ونون، فليس ايه؟ ليس جمع مذكر زي كلمه ثلاثه مثلا. او الواو والنون لو شلناها مش هيرجع للايه؟ مش هيرجع للمفرد بتاعه، فده يبقى ايه؟ برضه مش جمع مذكر سالم. في بعض الاسماء مثلا يبقى اخرها واو ونون بس مش جمع مذكر سالم. طيب ايه الدليل؟ لو شلنا الواو والنون مش هيبقى له معنى. يعني كلمه زيتون مثلا، كلمه زيتون اخرها واو ونون، طب شلنا الواو والنون بقت زيت، لا، يبقى زيتون دي مش جمع، مش جمع مذكر سالم خالص، دي اسم جنس. يبقى زيتون مش جمع مذكر سالم، ما تعملش جمع معامله جمع المذكر السالم، لان الواو والنون دي مش ايه؟ مش زياده، او مش زياده صالحه للتجريب. يعني لو شلناها مش هيرجع الاسم ده للمفرد مره اخرى. صالح للتجريد عن الزياده، يعني الزياده دي صالحه ان هي تجرد ويبقى الاسم له معنى، اللي هو يبقى الاسم المفرد وعطف مثله عليه. يعني ايه؟ يعني جمع المذكر السالم ده انا جبته ليه؟ عشان بدل ما اقول مثلا فرح المخلفون مثلا، بقول فرح مخلف ومخلف 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 ومخلف، مخلفون دول 60 واحد مثلا، خليهم 60 واحد. بدل ما اقعد اقول مخلف لغايه 60، اقول مخلف ومخلف 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 60 مره، لا، اقول فرح المخلفون. يبقى هي كلمه المخلفون دي شملت الايه؟ شملت ال 60 دول. فيبقى هو جمع المذكر السالم ده بيفيد ان انا ما اعطفش الكلمه كتير يعني. وعطف مثلي عليه، يعني لو شلنا الزياده دي ممكن اجيبه واعطف مثله عليه يديني نفس معنى جمع المذكر السالم. نحو فرح المخلفون، مخلفون جمع مذكر سالم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخون والمؤمنون جمع مذكر سالم. ولو كره المجرمون، مجرمون جمع مذكر سالم، ان يكن منكم 20 صابرون، صابرون جمع مذكر سالم. 20 دي هيجي بعد كده نتكلم عليها ان هي ملحق بجمع المذكر السالم، ونقول ليه هي ملحقه بجمع المذكر السالم ما هياش جمع مذكر سالم، وان كان تعامل معاملته يعني ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال واخرون اعترفوا بذنوبهم، اخرون جمع مذكر سالم، فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون والصابرون واخرون جمع مذكر سالم، دل على اكثر من اثنين وفيه زياده في اخره، وهي الواو والنون في حاله الرفع، لان الاسماء اللي جابها كلها ايه؟ كلها مرفوعه. وهو صالح للتجريد من هذه الزياده، الا ترى انك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر واخر، وكل لفظ من الفاظ الجموع الواقعه في هذه الايات مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين. قولك مخلف وراسخ وكذلك يعني وهكذا. فالنون اللي بعد الواو في كلمة مخلفون دي، هو كان المفرد مخلف فجبنا التنوين بتاعه شلناه بقت مخلف، وبعدين حطينا له الواو بقت مخلفوه، وبعدين هم جايبين التنوين اللي احنا شلناه حطيناه في صورة نون بقت مخلفون، يبقى النون دي عوض عن ايه؟ عوض عن التنوين. عشان كده في حاجة اسمها تنوين المقابلة، ده في ايه؟ في جمع المؤنث السالم مسلمات مثلا، والمسلمات التنوين بتاع جمع مؤنث السالم ده سموه تنوين المقابلة. ليه؟ لأنه يقابل النون بتاعت جمع المذكر الايه؟ جمع المذكر السالم. يعني مسلمون دي في نون في الآخر اهيت، احنا قلنا مسلمة مثلا، فالتنوين ده في المفرد المذكر شلناه وحطيناه نون في الآخر، نقوم جايبين التنوين ده وحاطينه لجمع المؤنث السالم ويسموه تنوين الايه؟ تنوين المقابلة. طيب يبقى ده جمع المذكر السالم، ده الموضع الاول لكون الواو نيابه عن الضمه في حاله الايه؟ في حاله الرفع. وبرده هيبقى في حاجه اسمها الملحق بجمع المذكر السالم، ده زي ما قلنا ان هو اسم يعامل معامله جمع المذكر السالم في الاعراب، انه يرفع بالواو وينصب وجر بالياء، وان كان هو مش جمع مذكر سالم لانه لم يستوفي شروط جمع المذكر السالم، زي كلمه 20 مثلا دي. 20 لو مرفوعه اقول 20، منصوبه او مجروره اقول 20، والالفاظ العقود كلها 30 و40 و50 و60 ومثل ذلك. دي كلها ملحق بجمع المذكر السالم. طب ليه دي مش ما قلناش ان هي جمع مذكر سالم وقلنا ان هي ملحق بجمع المذكر السالم؟ لان هي احنا قلنا ان شرط جمع المذكر السالم ان يكون مفرده مفرد مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث او التركيب. طيب 20، تعال نطبق على الشروط كده. اول شرط خالص ان يكون لها مفرد، ومذكر وعاقل، هي 20 اصلا ملهاش مفرد، ايه مفردها؟ مفيش. 30 ملهاش مفرد، 40 مفردها ايه؟ كل الفاظ العقود ملهاش مفرد. فخلاص هنخليها نعملها جمع، معامله جمع المذكر السالم، وان كان هي مش ايه؟ مش جمع مذكر السالم، لفقدها شرط من شروط جمع المذكر السالم. الموضع الثاني لكون الواو نيابه عن الضمه في حاله الرفع هو الاسماء الخمسه. الاسماء الخمسه ديت اسماء محصوره ذكرها العرب في اللغه المشهوره عند العرب، اللي هو اللي هيذكرها هنا، اللي هي اعراب الاسماء الخمسه بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. تمام؟ الاعراب ده الاعراب المشهور واللغه المشهوره الفصيحه عند ايه؟ عند العرب. وان كان في لغات تانية مش هنشغل نفسنا بيها، لكن في اللغه المشهوره الفصيحه عند العرب في الاسماء الخمسه اللي هي هيذكرها هنا ابن ابي الروم رحمه الله عليه. يبقى الاسماء الخمسه دي هم 5 اسماء معروفين مشهورين بيتعاملوا معامله خاصه في حاله الاعراب. قال هذه الالفاظ الشيخ محمد رحمه الله عليه، يقول هذه الالفاظ المحصوره التي عدها المؤلف وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال. ابوك مع معروف الاب والاخ معروف، الحمو اللي هو اقارب الزوج من الذكور يعني، اللي هو طبعا تشمل الحمى وغيره يعني، ايه الحمى اخو الزوج ابن عم الزوج كل الذكور اللي هم اقارب الزوج. وبالنسبه للرجل يبقى حماه اللي هو ايه؟ اللي هو ابو زوجة الرجل يعني. فوق اللي هو الفم، كلمة الفم يعني ذو مال يعني صاحب مال، كلمة ذو يعني صاحب. طيب الأسماء الخمسة دي هي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك ونطق ذو مال أو حضر ذو مال. وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير، وقال تعالى من حيث أمرهم أبوه، وقال تعالى وإنه لذو علم، وقال تعالى إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. يبقى أخوك أو أبوك، يبقى أبو ده مرفوع بالواو وابو مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. واعلم ان هذه الاسماء الخمسه لا تعرب هذا الاعراب الا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. يبقى الاسماء الخمسه ديت تعرب الاعراب ده بس بشروط. الاسماء الخمسه دي على مذهب الايه؟ على مذهب الكوفيين، لان احنا قلنا ابن اجل الروم كان على مذهب الكوفيين في الايه؟ في النحو. هي على مذهب البصريين بيسموها الاسماء السته وبيضيفوا اسم سادس اللي هو هن، لكن هنمشي احنا على كلام ابن ابي الروم رحمه الله عليه على مذهب الكوفيين ان هم الاسماء الايه؟ الاسماء الخمسه. طيب شروط بقى الاسماء الخمسه عشان تعرب الاعراب ده. قال اما الشروط التي تشترط في جميعها، شرط عشان تعرب الاعراب ده ان هي ترفع بالواو في حاله الرفع، ترفع بالواو نيابه عن الضمه، في 4 شروط. الاول ان تكون مفرده يعني مش مثنى ولا جمع. الثاني أن تكون مكبرة، وهيشرح الكلام ده بعدين إن شاء الله. أن تكون مكبرة يعني ما تكونش مصغرة، وهيأتي في التصغير بعد كده في الصرف إن شاء الله نتكلم عليه السنة القادمة بإذن الله، وكنا هنشرح يعني إيه التكبير والتصغير في القادم دلوقتي. والثالث أن تكون مضافة يعني ما تكونش لوحدها، تبقى مضافة لكلمة بعدها أو لضمير أو غيره. والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. يبقى أول حاجة أنها تكون مفردة، تاني حاجة أن تكون مكبرة، تالت حاجة أن تكون مضافة، رابع حاجة أن يكون المضاف إليه مش ياء المتكلم، أي حاجة تانية ضمير حتى مش مشكلة بس ما يبقاش ياء المتكلم أو اسم ظاهر. طيب نقول بقى هو بيفصل أهو في الشرح، فخرج باشتراط الإفراد. الإفراد هي مكتوبة في بعض النسخ الأفراد، لا هي الإفراد لأن هو يقصد إن هو تكون مفردة يعني. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثنى أو مجموعة، يعني لو كانت مثنى هتعرب إعراب المثنى، كانت جمع مذكر أو جمع تكسير هتعرب إعراب جمع المذكر أو جمع التكسير. اللي بيجمع من الأسماء الخمسة دي جمع تكسير أول 4 اللي هو أب وأخ وحم وفو، ذو ما تجمعش جمع تكسير. لكن أب تجمع على آباء، أخ تجمع على إخوة، حم تجمع على أحماء، فوق تجمع على أفواه. تمام، دول يجمعوا جمع تكسير، لكن ذو ما تجمعش جمع تكسير. ولو كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، تمام، أبان أو أخان أو ذوى أو ذوي. تمام، طيب، يقول فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، لأن إحنا قلنا جمع التكسير بيعرب بالإيه؟ بيرفع بالضمة، مش محتاج حركة نائبة عنه. تقول الآباء، الآباء بالضمة الظاهرة، يربون أبنائهم. وتقول إخوانك، إخوانك مرفوعة بالضمة الظاهرة برضه، يدك التي تبطش بها. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، آباء يبقى برضه مرفوعة بالضمة الظاهرة. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا، يبقى تجمع على إخوة وإخوان. ولو كانت مثنى أعربت إعراب المثنى اللي هو زي ما هيجي بعد كده إن شاء الله، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، هتيجي بعد كده إن شاء الله في مواضع الألف كعلامة من علامات الرفع، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، أبواك، تمام، يبقى هتعرب إعراب المثنى. أبواك مرفوعة بالإيه؟ بالألف اللي هي اللي بعد الواو دي، الألف ديت ألف التثنية، فتبقى مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وتقول تأدب في حضرتي أبويك، يبقى أبويك مجرور لأنه مضاف إليه، فيبقى مجرور بعلامة جر والياء اللي هي بعد الواو، أبويك، لأنه هو مثنى. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. وقال تعالى فأصلحوا بين أخويكم، أخويكم مثنى أخ، لأن الآية لما نزلت كان بين اقتتال إيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كانت نزلت في قتال اتنين من المسلمين، فربنا بيرفع أصلحوا بين أخويكم، من الاتنين اللي اقتتلوا دول. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء، وتقول هؤلاء أبون وأخون، وتقول رأيت أبين وأخين، ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ. يبقى لم يجمع جمع مذكر سالم في الأسماء الخمسة دول غير بالواو والنون غير أب وأخ. وإن كان جمع جمع مذكر، يعني مش جمع مذكر سالم، معاملة، يعامل معاملة جمع المذكر السالم اللي هو ذو، فأنت عندك لفظ أب وأخ، جمعت جمع مذكر سالم وبقت أبون وأخون، لأن هي وردت سمعنا من العرب إن هم قالوا كده. وإن كان القياس زي ما هو الشيخ محمد بيقول كده، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، إن ما تجمعش جمع مذكر سالم أصلا، لأن هي ناقصة، اللي هي الأب وأخ وحم والفاء بتاعت فوق دي أصلا ناقصة واو. تمام، عشان كده في بعض النحاة يسميها الأسماء الستة المعتلة، ليه؟ لأن آخرها واو محذوفة تخفيفا. تمام، الا ذو، ذو ما تحذفش من الواو، لكن اب واخ محذوف من الواو. المفروض ان زياده الواو والنون او الياء والنون تكون على المفرد، ما هو المفرد مش اب، لا ده ابو بالواو، فهو ما زودهاش على المفرد، لا ده زودها على كلمه اب، زود الواو والنون على كلمه اب وعلى كلمه اخ، فعشان كده المفروض ما كانتش تجمع جمع مذكر سالم، لكن هي تعامل معاملة جمع المذكر السالم. كلمة ذو برضو تبقى ملحقة بجمع المذكر السالم، وتعامل معاملة جمع المذكر السالم، ففي الرفع بالواو تبقى ذو، وفي النصب والجر بالياء تبقى ذوي، يبقى ذو في حالة الرفع وذوي في حالة الجر والنصب، وتبقى ملحقة بجمع المذكر السالم. يبقى ده المسألة الأولى، إن خرج باشتراط الإفراد إن هي لو كانت مثنى أو جمع مذكر أو جمع متكسير تعرب بالإيه؟ بحركات تانية غير حركات الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة، لأن هي شرط عشان تعرب بهذه الحركات إن تكون إيه؟ إن هي تكون مفردة. طيب، وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي، وتقول مررت بأبي وأخي، يبقى أبي دي تصغير كلمة أب، أبي تصغير كلمة أخ، تصغير كلمة أب، تمام؟ فعشان تعرب بالحركات اللي احنا قلنا عليها ديت، أو بالحروف اللي احنا قلنا عليها بالواو رفعا، لابد إن هي تكون مكبرة، تبقى أب، أبو فلان أو أبوك، تبقى مكبرة ومضافة. فلو كانت مصغرة زي كلمة أبي وأخي، لا دي مش إيه، تعرب بالحركات العادية، تقول هذا أبي، أبي، هذا أبي مرفوع بضمة ظاهرة، مررت بأبي مجرورة بكسرة ظاهرة. طيب يبقى ده مسألة التصغير. وخرج باشتراط أن تكون مضافة. طبعا التصغير مش هنتكلم عليه كتير، لكن هو يعني إيه، نوع من ال من يعني نوع من ال بإضافة ياء التصغير ديت عشان يقلل أو يحقر أو إيه، يعني الغرض غرض معنوي، فهو بإيه بيدخل ياء التصغير عليه، ويبقى في بعض التعديلات كده، دي إن شاء الله نبقى نتكلم فيها لما نتكلم في التصغير. لكن اللي يعنينا في الموضع ده إن كلمة أب وأخ والأسماء الخمسة تعرب بهذا الإعراب إذا كانت مكبرة غير مصغرة. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، إنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، أيضا تقول هذا أب، تقول رأيت أبا، تقول مررت بأب، وكذلك باقي الأسماء الخمسة. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت مرفوعة بضمة ظاهرة، لأن هي مش مضافة. ومثل قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ له من قبل، أخ مرفوعة بضمة ظاهرة برضه. قال ائتوني بأخ، بأخ مجرورة بكسرة ظاهرة لكم من أبي، إن له أبا مفتوحة أو منصوبة بالفتحة الظاهرة، أبا شيخا كبير. يبقى لازم تكون مضافة، مضافة لحاجة بعديها، أبو فلان، أبو أبوك، اسم ظاهر أو لضمير. طيب وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، بناحية إذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، ونقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي، كلها إيه في حالة الرفع حضر أبي وأخي، في حالة النصب احترمت أبي وأخي، وفي حالة الجر أنا لا أتكلم في حضرة أبي إيه وأخي الأكبر. فهي كلها إيه في حالة الرفع أبي وأخي، في النصب أبي وأخي، في الجر أبي وأخي، مش فارقة خالص، لأن هي الحركات كلها الحركات كلها مقدرة. وقال الله تعالى إن هذا أخي، إن هذا أخي ديت خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. وقال أنا يوسف وهذا أخي مرفوعة برضو خبر مرفوعة. وقوله تعالى فألقوه على وجه أبي دي مجرورة لأنه مضاف إليه، والجر برضو الكسرة مقدرة عشان منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، ما تكونش فم، تبقى الفاء بس، تمام؟ فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، تقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. يبقى ده شرط زائد على الأربعة دول، يبقى هي يشترط فيها الأربعة دول زائد شرط زيادة إن ما تتصلش بيها الميم، تبقى الفاء فقط، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصية على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين زيادة، يعني زيادة على الأربعة، تمام؟ الأول أن تكون بمعنى صاحب، تمام؟ لأن في بعض اللغات تأتي ذو بمعنى الذي، اسم موصول، فهي عشان تعرب بالإعراب ده لابد إن هي تكون بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. في لغة طيء قبيلة من قبائل العرب تستعمل ذو بمعنى الذي، تمام؟ الشرط الثاني الزائد على الشروط الأربعة السابقة في كلمة ذو عشان تعرب بالإعراب ده بالواو رفعا، يعني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، يعني ما ينفعش تضاف لضمير، لازم يبقى اسم ظاهر، اسم جنس ظاهر، ما ينفعش تضاف لضمير. غير وصف ما ينفعش تضاف لوصف، اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه ما ينفعش تضاف ليه، فلازم يبقى اسم جنس، تمام؟ فان لم يكن بمعنى صاحب ذو يعني، وان كانت موصوله فهي مبنيه، مبنيه على السكون، ما تبقاش معربه اصلا. ومثالها غير موصوله قول ابي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. وأذان الشرطين زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن الإعراب وعلامات الإعراب، اتكلمنا عن أنواع الإعراب، اتكلمنا على علامات الإعراب، اتكلمنا على الضمة كعلامة من علامات الرفع، واتكلمنا عن نيابة الواو عن الضمة كعلامة من علامات الرفع، وأنها تنوب عنها في موضعين: الضمة في أربع مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الواو تنوب عن الضمة في حالة في الرفع في حالة جمع المذكر السالم وفي حالة الأسماء الخمسة. إن شاء الله نكمل إن شاء الله باقي علامات الرفع الفرعية اللي هي الألف والنون، وندخل في علامات النصب إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.